الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصدقة والحمل على الدابة لما سبق من الحديث،
يعني هاي أنواع من الصدقة التي يثاب عليها الإنسان، مع أن ما فيها إنفاق مالي، وإنما هي أعمال لها حكم الصدقة. ومنها يعني أن تحمل متاع إنسان على دابته أو ما شابه ذلك. سبحان الله، وهذه الصور أيها الإخوة كثيرا ما نراها أمامنا. يعني إنسان إخواننا عما يحمل أغراض، هو كبير بالسن ومتلبك وما شابه ذلك، أتيت إليه وساعدته بحمل بعض الأغراض على سيارته أو إلى بيته أو ما شابه ذلك. هذه أيها الإخوة الثقافة يفعلها الإنسان منا مع غيره، ويفعلها غيرك معك. أنت الآن متى تشعر بنعمة هذا الكلام؟ عندما تكون أنت في وضع صعب ويعني يأتي إنسان ويساعدك. لكن يا ترى هل شعرت بحاجة أخيك إليك عندما كان هو في حرج وفي وضع صعب، وأنت الآن يعني أتيت وساعدته؟ وربما الإنسان منا أحيانا ينظر إلى الغير في ضيق، في حرج، بحاجة لمساعدة، بمر جنبه ولا كأن الشيء يعنيه. إيه نعم، لما أنت الآن مثلا زوجتك الآن جاية، هي الآن كذا بالطريق حامل أغراض وتعبانة، تقول لك والله اليوم طفل أو بنت صبية أو كذا ساعدتني إلى البيت، كم تقول الله يجزيها الخير والله يعطيها العافية وما شابه ذلك؟ ليه؟ لأنك شعرت بقيمة هذا المعروف.
والمعنى حمل الغير أو متاعه على دابته أو دابة نفسه،
إما أن تحمله على دابته هو، أو أن تحمله على دابتك أنت. يعني إنسان بالحارة مع أغراض وطالع على بيته كذا، وإنت الآن معك سيارتك، تفضل طالعوا معك. في بعض الناس إخواننا بينزل من سيارته جيرانه كلهم ماشيين، هو بالسيارة لحاله. طب شوف شي جار خده معك، شوف إنسان نزله معك، تفضل يا جار أنا مشواري إلى المكان الفلاني، تفضل نخدمك، ننسرب صحبتك كذا. شيء طيب يا أخوان الأمر هذا. شفت الآن جارك وزوج عائلة كريمة فاضلة نازلين بدون سيارة وانت نازل لحالك، تفضل لعله على طريقك ممكن تخدمه انت الآن، أو معك وقت ممكن توصله إلى المكان الذي يريد وتقضي حاجته. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يا إخواننا هذا الأمر ربما يكون عند بعض الناس مظهرا من مظاهر الكبر، يحب أنه يمشي هو بسيارته والناس كلها ماشية بالطريق تستنى سيارة، هو ماشي الآن يشعر بنشوة أنه أنا الآن متميز على الآخرين. لكن الإنسان المؤمن أيها الإخوة يشعر بألم الآخرين، ماذا يفعل؟ مباشرة يقف، تفضل أنا مشواري إلى المكان الفلاني، بتعرفه أو ما بتعرفه أو ما شابه ذلك، تخدمه لأجل الله، والله لا يضيع هذه الخدمة التي تقدمها للآخرين.
وطيب الكلام، فعن ابن عباس الكلمة الطيبة يتكلم بها الرجل صدقة.
هذه كلمة طيبة أخواننا مع الناس، بدءا من أهل البيت، الزوجة والولد والجيران والقريب والصاحب. الكلمة الطيبة إخواننا مو بس مع الغريب، إحنا اليوم ثقافتنا صارت أن الكلمة الطيبة مع الغريب، بينما زوجتي وأولادي ليس لهم كلمة طيبة. يعني أحيانا إخواننا الإنسان منا سبحان الله بيكون في المحل بيتكلم مع هاي ومع هاي بكلمة طيبة، بيجي على البيت سبحان الله ما بيتكلم مع زوجته كلمة طيبة. ليه؟ هنيك في مكسب مالي، هنيك في ربح مالي، مشان المال منحسن ألفاظنا، منحسن أسلوبنا. بالعكس ابني الآن أو الشغيل عندي إذا أساء للزبون بخانقه بعاتبه، بالهذا باب رزق، وربما أعتذر أنا عن ولدي أو عن الشغيل عندي ليه حتى أكسب الزبائن، لكن لو برجع على البيت ما فيهم مكسب مالي، فربما اللسان ربما يجف عن الكلمة الطيبة، وهذا خطأ كبير أيها الإخوة، لأن الله تبارك وتعالى قال لنا وقولوا للناس حسنا، وقال لنا عن الوالدين وقل لهما قولا كريما، والكلمة الطيبة أفضل كلما صغرت الدائرة. أحيانا في ثقافة اليوم واحد ماسك إخواننا عن النت الفيسبوك وفاتح كذا، سبحان الله بيشوف منشور لها جزاك الله خيرا شكرا لك كذا، ابنه بيحط منشور ولا كأنه شايفه، ليه؟ قال هذا ابني بدي احط له أنا شكرا لك. ما تعودنا الكلمة الطيبة ضمن الدائرة الصغرى، مع أن الدائرة الصغرى الزوجة والأولاد والجيران والأصحاب هم أولى الناس بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة إخواننا مثل ما مر معنا بالإنفاق المالي، ابدأ بمن تعول، وكذلك بالكلمة الطيبة ابدأ بمن تعول، ابدأ بالدائرة الصغرى عندك، عود نفسك الكلمة الطيبة في البيت. تصوروا إخوان الأكارم الآن بعض الرجال ربما بيدخل على البيت سبحان الله ما بيسلم على أهل بيته، ليه؟ يراها نوع من أنواع التواضع، أنواع الضعف وما شابه، أنا سلم على أولادي، لا أنا بفوت إخواننا بخانق هذا بخانق هذا بخانق هذا، هيك الآن الأب، هيك الزوج، هيك الرجل. لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أننا إذا دخلنا على بيوتنا أن نسلم على أهلينا يكون ذلك بركة علينا وعلى أهلينا. أحيانا بعض الآباء إخواننا بيتصل على التليفون، شوفوا الآن بعض الآباء كيف يتصل وكيف يكلم ولده، لا سلام ولا كلام دغري، بيقول له كلمتين بسكر السماعة، لك ما بيقول له السلام عليك أبدا، يعني كأن هذا الولد أو هذه الزوجة ليس لها حق لا بالاحترام ولا بالكلمة الطيبة. ليه؟ على كلمة إنه هذا ابني، ما أحلاني والله أنا ابني هيك حاكي. إيه ابنك نعم، هذه أدبيات أيها الإخوة، ترفع قدرك مو قدر ابنك، ترفع قدرك مو قدر زوجتك. الإنسان الكريم أيها الإخوة اللي عنده أخلاق حسنة وكلمة طيبة هو الذي يرتفع عند الله وعند الناس. الكلمة الطيبة ترفعك عند الله وعند الناس، وتكتب لك القبول عند الله وعند الناس. ومن لانت كلمته وجبت محبته. نعم،
الكلمة الطيبة يتكلم بها الرجل صدقة، رواه الطبراني وفي رواية لمسلم والنسائي عن أبي ذر. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة.
وهذا كلام طيب مع الله عز وجل، لأن الله هو الأحق بالكلام الطيب والثناء الحسن.
وتقدم حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة.
تقولها إما في حق الله وإما في حق خلق الله.
والخطوة إلى الصلاة،
هذه أيضا من الأشياء التي تثاب عليها ولك عليها الأجر.
فعن أبي هريرة برواية أحمد والشيخين، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. والإنفاق على العيال، فعن جابر ما أنفق المسلم من نفقة على نفسه وأهله إلا كتب له بها صدقة. الحديث رواه ابن عساكر، وللحاكم في مستدركه عن أنس إن نفقتك على أهلك وخادمك صدقة. وفي رواية الخطيب عنه كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. وفي رواية أحمد وغيره عن أبي أمامة ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. والتبسم في وجه أخيه، وقد تقدم حديث وتبسمك في وجه أخيك صدقة.
وهذا الأمر إخواني يفعله الإنسان لا لأنه في فرح وأنه في سرور، لا، وإنما يبتسم ليدخل الفرح على قلوب الآخرين وليزيل الحزن عن قلوبهم، وأنت تفعل ذلك لله تبارك وتعالى.
وفي رواية أحمد وغيره عن جابر: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط.
يا سلام، لقيت أخاك في المسجد، في الطريق، في العمل، في أي مكان، انطلقت إليه وبششت به وأشعرته بفرحك بلقائه وسرورك باجتماعك معه. سبحان الله، هذه إخوان أدبيات حقيقة يفعلها الإنسان الذي يعني صار كاملا في نفسه. أما الإنسان إخوان الذي يري الناس إعراضا ونفورا وعبوسة وما شابه ذلك، فهذا الإنسان ليس على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي رواية له عن أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وإطراق الفحل أي من الإبل والخيل، يعني إعارته للضرار وهو نزوه على الأنثى.
تصوروا إخواننا هذا الأمر الذي ربما لا ينتبه له الإنسان، يعني عند الفلاحين في المزارع وما شابه ذلك ربما يستعار الذكر لينزو على الأنثى ليصير الحمل، الآن يأخذ عليها أجرة ومال. سبحان الله، قال هذه تفعلها أنت الآن وترسل الذكر الذي تملكه أنت للنزو على أنثى التي عند جارك أو ما شابه ذلك، تفعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. يعني هذا الأمر ماذا كلفك ومع ذلك تفعله أنت وتقدمه للجار، وهذا نوع من أنواع المعروف، المعروف في تلك البيئات. يعني نحن ربما في المدينة لا نقدر هذا الأمر، أما هذا عند أولئك الناس في مزارعهم وفي أمورهم هذا أمر ضروري يحتاجون إليه ويبذلون لأجله المال، لكن أن تبذل ذلك لوجه الله هذا نوع من أنواع الصدقة.
ففي مسند أحمد والترمذي عن أبي أمامة: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله عز وجل أو منيحة خادم في سبيل الله عز وجل. وإعارة الدلو أي ونحوها الداخلة في ذم منعها،
حيث ويمنعون الماعون، ربنا قال في ذم، قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الأشياء التي يمكن أن تستعار للفائدة ويستفيد منها الناس وما شابه ذلك. واليوم يا أخواننا سبحان الله هذه الثقافة أتعبتنا كثيرا في ظروفنا الصعبة، يعني الإنسان بحاجة إلى غرض بسيط، استعار عن جاره برجع لك يا بعد قليل، لماذا لا تكسب الأجر والثواب؟ أديش يا أخوان لك الأجر والثواب في ذلك، لكن بالمقابل الذي يستعير شيئا أيها الإخوة ينبغي أن يحافظ عليه وأن يرده إلى صاحبه بأقرب فرصة، وأن لا يمنعه عن صاحبه إذا طلبه.
قال تعالى: ويمنعون الماعون. وقد روى البخاري في تاريخه عن أبي ذر: وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة.
يعني أنت الآن معبي ماء، خلصت، جاء أخوك فأفرغت دلوك في دلوه، تفضل أنت مستعجل أنا معي وقت، خدمته بهذا الأمر البسيط، قال هذه صدقة، هذه صدقة. ونحن أيها الإخوة ربانا الإسلام على أدبين: أولا أن نبادر بالمعروف للغير، ثانيا أن نكف عن أموال الناس وأن لا نتعلق بأموال الناس. اليوم في بعض الجيران مساوية إخواننا شغل دورية، يعني دائما بدع الجار: عندكم كذا، عندكم خبز، عندكم بن، عندكم رز، عندكم كذا. إيه نعم، دائما يسأل الناس حاجته، وهذا أمر لا يليق. الإسلام علمنا أن نكف عن أموال الناس وأن لا نسأل الناس شيئا، لكن علمنا بالمقابل أن نبذل المعروف للآخرين، فعندما يحتاج الإنسان لا مانع أن يسأل، وينبغي أن نبادر في تقديم المعروف.
وفي رواية: ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، والنفع بعلم أي شرعي. فعن أبي هريرة: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم.
سبحان الله، إذا غني أعطى فقيرا أيها الإخوة نقول له جزاك الله خيرا، أنت محسن لأنك أطعمته، لأنك سقيته، أعطيته ثمن دواء، ثمن لباس، قضيت حاجته الدنيوية بما يصلح أمره الدنيوي. لكن لو أن عالما قدم علما، اليوم إخواننا بعصرنا العلم لا يقدر، العلم ربما يبذل ولا يعرف الناس قدره إلا من رحم ربك. اليوم إخواننا العالم سبحان الله يعمل كثيرا ويصلح كثيرا ويوجه كثيرا، لكن أكثر الناس لا يعرفون قيمة عمله لأنهم لا يعرفون قدر هذا العلم، ولا يعرفون أثر هذا العلم، ولا يعرفون الفوائد التي نجنيها نحن من خلال علم العلماء. نحن الحقيقة أيها الإخوة نقول لعلمائنا ودعاتنا ونقول لكل من يعلمنا: جزاكم الله عنا كل خير، فرغتم أوقاتكم، بذلتم جهودكم، نثرتم من علمكم، حرصتم علينا، فجزاكم الله عنا كل خير.
وغرس. فعن أبي الدرداء: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة.
سبحان الله،
رواه أحمد.
يعني ما عم يغرس حتى يربح بالمال، لك والله بكرة هي تعطينا كل شهر كل سنة كذا في مبلغ كذا، لا، وإنما يزرع ويغرس ليأكل به الخلق من إنسان وحيوان.
وزرع. فعن خلاد بن السائب: من زرع زرعا فأكل منه طير أو عافية كان له صدقة.
الغرس للشجر، والزرع لما يغرس في الأرض من قمح أو ما شابه ذلك،
رواه أحمد. والعافية السبع. ونهر وبئر ومصحف ومسجد.
كل هذه الأشياء هي صدقات جارية تكتب للإنسان. إنسان بنى مسجدا، إنسان أجرى نهرا، إنسان حفر بئرا، لمين؟ لمصالح الأمة، مستثمر هو صار بيع بيع، حفر بئر للقرية جزاك الله خيرا، وربما لم يكن من أهل القرية وإنما حفر البئر وراح. وبعض الناس إخواننا جزاهم الله خيرا ماذا يفعلون؟ ينظرون أين يحتاج الناس إلى الآبار، بيحفر بئر كامل ولا يكون له فيه أي مصلحة، وإنما يريد أن ينتفع به في قبره وبين يدي الله تبارك وتعالى.
وتخليف ولد يستغفر له.
يا سلام.
فعن أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم وغيره.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.